قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عدنان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء. هكذا في هذا السياق أخبرنا عدنان، وهو لقب لعبد الله بن عثمان العتكي الأزدي مولاهم، فهو مروزي من أهل مروى، وهو مولى للمهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي المشهور. وعدنان هذا من شيوخ البخاري المشاهير، وكان سيد مروى في زمانه، والنسبة إلى مروى هي من شواذ النسب لأن فيها زيادة زاين على أصل وضع كلمته، فيقال مروزي بالنسبة إلى مروى، وكذلك النسبة إلى الري يقال رازي بالنسبة إلى الري، وكان القياس أن يقال مروي أو مروي ورائي بالنسبة إلى الري. وعبدان هذا كما ذكرناه هو عبد الله بن عثمان العتكي مولى المهلب بن أبي صفرة المروزي، وهو حدث عن شيخه عبد الله بن المبارك. عبد الله هنا لم ينسبه البخاري، ولكن هو ابن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم، وهو سيد مروى أيضا، ونسبة إليها نسبته مروزي، وهو ريحانة التابع التابعين كما يقال، وهو سيد العراق في دهره، وكان ثقة إماما ثبتا، وهو من المشاهير الذين لا يحتاجون إلى التعريف. عبد الله بن المبارك، وكان نور مروى كما يقال في عهده، كان الناس يقصدونها من كل ناحية للتلقي عنه، ولهذا قال شاعرها: إذا سار عبد الله عن مروى ليلة فقد سار عنها نورها وجمالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. هذا يمدح به عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك هنا يقول أخبرنا يونس، ويونس هو ابن يزيد القرشي الأيلي، وهو مولى معاوية بن أبي سفيان، وينسب إلى أيلة بالشام، وكان نازلا بها، وكان من كبار تلاميذ الزهري رحمه الله تعالى. وكان الزهري إذا زار أيلة نزل عليه، وأنتم تعلمون أن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كان مجوالا في الأرض لا يستقر في مكانه، فكان الناس يتلقون عنه في أماكن مختلفة، وكان إذا نزل بأيلة نزل على يونس بن يزيد هذا، وهو مولى معاوية بن أبي سفيان، فهو قرشي بالولاء وأيلي في سكناه. يونس بن يزيد يقول عن الزهري هنا بالعنعنة، فيجتمع لدينا ثلاثة من أساليب الإسناد، وهي التحديث من البخاري، والإخبار من عبدان ومن عبد الله بن المبارك، والعنعنة من يونس عن الزهري. والزهري قد تقدمت معنا ترجمته، وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن قصي بن كلاب، قرشي المشهور سيد التابعين. وأتى البخاري بعد هذا السياق هنا بحرف حاء مرقومة هكذا، وهذه الحاء يرمز بها الأولون، وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري، وقد اختلف في المقصود بها، وهم يأتون بها غالبا بين إسنادين إذا كان الحديث سندان واتفقا في لفظه ومعناه، فإنهم يأتون بالسند الأول ويأتون بعده بحاء، ثم يسوقون السند الثاني إلى مكان الجمع بين السندين، ثم يعطفون ويتابعون بقية الإسناد. وقد اختلف في هذه الحاء، فقيل هي إشارة إلى التحويل، وهذا الذي درج عليه أكثر أهل المصطلح، فيقولون مكانها تحويل معناه تحويل للإسناد. فهو هنا يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب هو الزهري هنا حا. ثم يأتي البخاري بسند آخر يقول وحدثنا. وهذا الذي درج عليه الأكثر أنها لتحويل معناه تحويل الإسناد من السند الأول إلى منتهاه في السند الثاني حيث يتفق السندان في شخص واحد. وذهب بعض الناس إلى أنها من كلمة أهل الحديث التي يختصر بها بعد ذكر الإسناد فيقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن تصل إلى الحديث فتقول الحديث. فهنا تثبت حرف الحاء إشارة إلى لفظ الحديث ثم تختصر وتأتي بالإسناد مرة ثانية. وبعضهم يجعلها من كلمة حالة أو حول لأنها حول بين الإسنادين فهذا إسناد وهذا إسناد. والغرض منها على كل الاحتمالات إنما هو الفصل بين السندين حتى لا يلتبس على الشخص فأظن هذه السلسلة بكاملها هي السند. وإنما السند مشترك فيما قبل الحائل وما بعدها سندان مشتركان في المتن الذي يساق بعد السند الأخير. والسند الثاني هنا هو قول البخاري حدثنا بشر محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري. فالسند الأول شيخ البخاري فيه هو عبدان والسند الثاني شيخه فيه هو بشر بن محمد. وبشر هذا من مشاهير شيوخ البخاري وكان ثقة ثبتا أيضا وهو من تلامذة عبد الله بن المبارك الذين أخذوا عنه بالمروة ولازموه. وهو هنا يروي عن عبد الله بن المبارك حدثه عن شيخين من مشايخه هما يونس بن يزيد الذي حدث عبدان عنه وشيخ آخر من هو؟ هو معمر بن راشد البصري بالأصل اليمني بالسكن وهو الشيخ المشهور المعروف معمر بن راشد شيخ عبد الله بن المبارك وشيخ عبد الرزاق وشيخ غيرهم من كبار المحدثين. وهو في الأصل تركي ولد في البصرة وربى بها. نعم. فعبد الله بن المبارك روى هذا الحديث فحدث به عبدان عن شيخ واحد هو يونس بن يزيد ثم حدث به معمر بن راشد حدث به بشر بن محمد عن شيخين هما يونس بن يزيد ومعمر بن راشد. فمعناه أن عبد الله بن المبارك قد تلقى هذا الحديث عن الشيخين عن يونس ومعمر عن الزهري وحدث به عبدان عن أحدهما وهو يونس وحدث به بشر بن محمد عن الشيخين معا. هذا هو ظاهر هذا السياق. وقد زعم بعضهم أن عبد الله بن المبارك إنما حدثه يونس بلفظ هذا الحديث وحدثه معمر بمعناه فحدث به عن يونس بلفظه ومعناه ثم حدث به بشر بن محمد عن معمر بمعناه. وعلى كل قد صح السند هنا واتصل برواية عبد الله بن المبارك عن الشيخين المذكورين وهما يونس ومعمر عن ابن شهاب هو محمد بن شهاب الذي ذكرناه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. ثم رجعنا إلى الإسناد هنا حيث التقى الشيخان في السند في الزهري رحمه الله تعالى. فالزهري يقول حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. زهري حدث بهذا الحديث عن شيخه وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود البذلي بن ابن أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من فقهاء المدينة السبعة أو التسعة المشهورين. وقال الزهري لم ألقى أحدا فأخذ عنه من مشايخي إلا توقعت أني قد أتيت على ما لديه من الحديث إلا عبيد الله بن عبد الله فكلما أتيته وأخذت عنه تبين لي أنه قد ازداد علما بعدي. وهو قد أتقدم معنا شيء من ترجمته فقد روى عن كثير من أصحاب روى عن عائشة رضي الله عنها وعن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن عبد الله بن عباس وأكثر تحديثه عن عبد الله بن عباس. وهو هنا يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث بهذا السياق هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو حديث ابن عباس. وللشخص أن يسأل عن علاقة هذا الحديث بالباب الذي ساقه فيه البخاري، فهذا الحديث ساقه البخاري هنا في بدء الوحي، وظاهر هذا الحديث أنه لا علاقة له ببدء الوحي، وإنما هو تحديث عن الوحي بمعناه العام أو عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه من التحديث عن الوحي أن جبريل كان يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى إليه ما بين رمضان ورمضان في ليالي رمضان، وفيه تحديث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالجود المستمر مطلقا في جميع الأزمنة، ووصفه بالزيادة في الجود في شهر رمضان بالذات. فهنا يجاب عن هذا التساؤل بأن هذا الحديث إنما هو تحديث، المقصود به هنا ليس الخلق العادية، وإنما أتى عبد الله بن عباس بهذه المقدمة لئلا يظن الشخص أن لها مفهوما، لأنه إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، توهم الناس أنه في غير ذلك قد لا يكون أجود الناس. فابن عباس أتى بهذه المقدمة لنفي هذا الاحتمال، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس مطلقا في جميع الأزمنة. ثم أتى بعد ذلك بالغرض المقصود، وهو قوله كان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. فسياق الحديث هنا يدل على أن جبريل كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان، فيدارسه ما نزل ما بين الرمضانين من القرآن. وهذه المدارسة يحتمل أن تكون بتسميع الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، فيسمعه جميع ما نزل عليه ما بين الرمضانين حتى يتأكد جبريل من حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم له. ويحتمل أن يكون مدارسة بحروف متعددة، كما ذكرنا أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فيقرأ الرسول بحرف ويقرأه بحرف آخر ويقرأه بحرف آخر، أو مدارسة من حيث المعنى، فيشرح له ما قد يغمض منه ويبين له ما يحتاج إلى البيان منه. وهذا هو معنى المدارسة الذي استمر وصار عرفا فيما بعد. وأنتم تذكرون الحديث الذي فيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالمدارسة هنا يتلون كتاب الله هي قراءته، ويتدارسونه بينهم معناه يشرحه بعضهم لبعض. فمدارسة هذا الحديث يتعين فيها أن المقصود بها تفسير معاني، لأن تلاوة لفظه قد تقدمت في قوله يتلون كتاب الله، وكذلك في قوله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أو القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وما قراءتان سبعيتان متواترتان. فقراءة الأولى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فدراستهم هي تلقيهم لهذا الكتاب أولا وتدريسهم له بمعنى تعليمهم له لغيرهم. وأما القراءة الثانية وهي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فتعلمون الكتاب هنا معناه تحفظونه، وبما كنتم تدرسون معناه تفقهون معانيه. ففي القراءة الثانية شاهد أيضا على أن الدرس يطلق على التفسير المعنوي فقط، وأما القراءة الأولى فإنها تشمل الوجهين كما ذكرناه، لأن تعلمون الكتاب معناه تعلمون له هو معناه، وما كنتم تدرسون معناه تدرسون له هو معناه. وهذا التدارس اختص به رمضان لأوجه كثيرة، منها أنه هو الذي أنزل فيه القرآن في أول الأمر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما، ومنها أنه أفضل أوقات العبادة ومن أفضل العبادات تعلم الأحكام الشرعية، ومن أفضل تعلم الأحكام الشرعية استقاؤها من القرآن مباشرة، فهذا هو قيام رمضان المحمود شرعا. فقيامه ليس مختصا بالصلاة والذكر بل بطلب العلم أيضا، وهو أولى حتى أفضل من نوافل الصلاة كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا التدارس كان في رمضانات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة، إلا أنه في رمضان الأخير قد ثبت من رواية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دارسه فيه القرآن مرتين، فدارسه في 20 الأولى القرآن كاملا، ثم دارسه في 10 الأواخر القرآن مرة أخرى، ولهذا لما سارها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لها: ما أراه إلا قد قرب أجلي، فبكت. ثم سارها بعد ذلك فأخبرها بأنها أول أهله لحاقا به فضحكت. وهذا قد روته عائشة أم المؤمنين عن فاطمة رضي الله عنهما، وهو في صحيحين غيرهما، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. وهذا الجود علاقته برمضان أن رمضان شهر تنزل الرحمة والبركة، وصفات الله كما ذكرنا للتعلق والتخلق، فيتعلق بها بمعنى يسأل الله تعالى بصفاته، وهي من الوسائل الثلاث المشروعة. فلك أن تتوسل إلى الله عز وجل بثلاث وسائل متفق عليه إجماعية لا يخالف فيها أحد من أهل القبلة، وهي بأسماء الله تعالى وصفاته، ودليل ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كثيرا، كان يقول: اللهم إني يدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أستغفر لي وترحمني، لا غير ذلك من الأحاديث التي فيها هذا الدعاء، ومنها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يغادرهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرع وبرأ، لا غير ذلك من الأحاديث التي فيها التعوذ والسؤال بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والوسيلة الثانية هي التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قدمه الشخص يعتقد أنه قد أخلص فيه لله عز وجل، ودليل هذه الوسيلة قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، وغير ذلك. فهم هنا توسلوا بإيمانهم، وهو من عملهم، لعلمهم أنهم قد أخلصوا فيه لله تعالى. ودليله من السنة أيضا قصة أصحاب الرقيم، وهم أصحاب الغار الذين استدعى عليهم بالصخرة، وسيأتي هذا الحديث معنا من طرق كثيرة إن شاء الله في هذا الكتاب. فتوسلوا بصالح أعمالهم التي قد أخلصوا فيها لله عز وجل. والوسيلة الثالثة هي التوسل إلى الله عز وجل بدعاء غيرك، وهذا الدعاء سواء كان هذا الشخص الداعي في مشهدك ومحضرك، أو كان عن ظهر قلب، والذي هو عن ظهر قلب أولى من الذي هو في المحضر. وقد فسر بهذا الحديث: وهو ادعو الله بأفواه لم تحصوه بها. ودليله من الكتاب قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهؤلاء. ودليله من السنة الأحاديث التي فيها استدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كحديث عمر الآتي معنا إن شاء الله، لما أراد العمرة ومجاورة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة قال عمر: ما أود لو أن لي بها حمر النعم، وهي أنه قال له: يا أخي لا تنسنا من دعائك. وكذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وسيأتينا الكثير منه جدا في هذا الكتاب وغيره. فهذه الوسائل الثلاث يتوسل بها إلى الله في الدعاء، ولا ضير في ذلك. وأما غيرها من الوسائل فلم يرد فيه شرع، وقد يكون شركا أكبر إذا توسل الشخص بذات إلى الله تعالى، كما كان المشركون يفعلون في قولهم في أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، أنت تملكه وما ملك. وإذا كان بعمل صالح لعبد آخر فهو غير مشروع نهائيا، وأيضا غير مقبول من الناحية المنطقية، فالشخص إنما يتوسل بما قدمه هو، لأنه لا يتفع بعمل غيره، كما قال الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن شخصية الجريمة هي أقدم مبدأ وأقدسه من ناحية المعاملات وما يسمى بالقانون، فذكر أنها كانت في كتب إبراهيم وموسى، وذلك في سورة النجم، فحيث قال الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فذكر الله تعالى أن هذا المبدأ وهو شخصية الجريمة، أن الشخص مسؤول عن عمله، شخصية الجريمة لا مفهوم لها أيضا عن العمل الصالح، فالشخص وحده هو المسؤول عن عمله، إن كان خيرا فسيجني ثوابه، وإن كان شرا فسيجني عقابه، وهو وحده المسؤول عنه. وهذا المبدأ ذكر في الصحف الأولى في صحف إبراهيم وموسى، ثم استمر بعد ذلك في الرسائل حتى جاء في كتابنا، وقد ورد فيه في عدة مواضع لا تزر وازرة وزر أخرى. وبعد هذا هذه الوسيلة هنا في ذكرنا أن صفات الله عز وجل لتعلق والتخلق، فالتعلق هو التوسل بها، وأما التخلق فهو أن يتخلق الشخص بما يفهمه من هذه الصفات، لأن الله عز وجل مثلا رحيم يحب الراحمين كما في الحديث الذي سيأتينا في هذا الكتاب إن شاء الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، وغير ذلك من الصفات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وغير ذلك كل صفات الله تعالى التي يتعقل معناها ويمكن أن يتصف به، ينبغي للشخص أن يتصف به. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بهذا، فلما كان خير الله تعالى يتنزل على أهل الأرض في شهر رمضان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يتخلق بهذا الخلق، فكان في شهر رمضان أجود منه في غيره. وجوده هذا المستمر يدعونا إلى التحدث عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلقه قد أجملت عائشة رضي الله عنها في قولها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فالقرآن قد تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتعظ بمواعظه ووقف عند حدوده وطبق أوامره وأتى بمستحسناته وتخلق بأخلاقه، فكل هذا صار خلقا لرسول صلى الله عليه وسلم، وصار كأنه سجية فيه، فهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن وتطبيق له. وهذا الفعل أكثر اجتماع الأخلاق مثلا في القرآن هو في خواتم سورة الفرقان، حيث يقال جمعت أخلاق هذه الأمة، حيث قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فقد فصلت هذه الآية أخلاق عباد الرحمن، وبدأت بحسن الخلق في التواضع، حيث قال تعالى فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم بعد ذلك بصفة الحلم حيث قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم بعد ذلك بامتثال أوامر الله تعالى وخشيته وعبادته حق العبادة بقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأيضا بإخلاص العبودية لله حيث قدم المعمول وهو لربهم على قوله سجدا وقياما، فهنا قد أخلصوا العبادة لله تعالى ولم يعبدوا سواه ولم يدعوه أيضا، فبدليل تقديم هذا المعمول وهو يفيد الاختصاص. الذين يبيتون عند ربهم سجدا وقياما. ثم بعد ذلك أتى بإخلاص التوحيد لله تعالى، سواء كان توحيد العبودية أو توحيد الربوبية، حيث قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم بعد ذلك ذكر ابتعادهم عن الكبائر، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قد غفر لعباده المؤمنين الصغائر باجتناب الكبائر، وغفر لهم الكبائر بالتوبة. وتعلمون أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد فيما بينهم، وذنب في المشيئة إن شاء الله أخذ به صاحبه وإن شاء أعفاه عنه. فذنب لا يغفر هو الشرك بالله تعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يترك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حقوق العباد فهي مشتملة على ذنبين: حق لله عز وجل وهو اقتراف ما نهى عنه، وحق للعبد في التجاوز إلى حقه وأخذه منه، وهذا حق للعبد، والعبد شحيح بخيل، والله كريم سخي. فحقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق العبد مبناها على المشاحة والمضايقة. ولكن إذا جاء العبد يوم القيامة بذنوب وكان ممن اختارهم الله عز وجل عن أعمالهم، فإن الله عز وجل قد يجازي عنه لآخر، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، يجازي عنه المظلوم بتعويض يعوضه إياه عن هذا الشخص حتى يسامحه ويعفو عنه. وأنتم تذكرون الحديث الذي فيه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قلنا: المفلس هو الذي لا درهم له ولا متاع. قال: ليس المفلس بالذي تعنون، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. فهذا الحديث أصل في حقوق العباد، وأنها مبنية على المشاحة والمضايقة. وأما الذنب الثالث وهو في المشيئة، وهو ذنب الشخص فيما بينه وبين الله عز وجل. فالشخص له ثلاث معاملات: معاملته مع ربه، وتتلخص في ثلاثة أمور تقريبا، هي إخلاص العبودية له، وعدم إشراك غيره معه في ألوهيته في دعائه مثلا وفي غير ذلك وفي العمل له، والثالث بالاستسلام لأوامره وأحكامه، سواء كانت أحكاما قدرية أو أحكاما تشريعية. فالأحكام تنقسم إلى قسمين، حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكمه القدري وهو فرض على الشخص سيفعله لا محالة، مكتوب عليه لا محالة، ولكن الاستسلام له ورضا به هذا هو المطلوب هنا. والقسم الثاني هو أحكامه التكليفية، فهذه الاستسلام لها بمعنى مجانبة الحرام وامتثال المأمور به، وما كان بين ذلك فيفعل الشخص منه ما كان عونا على طاعة الله تعالى حتى يكون شاكرا. والشكر هو أفضل صفات أخلاق المؤمنين، وقد وصف الله عز وجل به نبيه داود، ثم قال: وقليل من عبادي الشكر. والشكر بهذا المعنى هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به في طاعته، فيكون وقته وحياته في طاعة الله، بمعنى لا يفكر إلا في طاعة الله، ولا يعمل عملا إلا كان في طاعة الله. وهذا هو مقام الولاية المذكور في حديث الولاية الآتي إن شاء الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول الحديث: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الحديث يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حكاية عن ربه عز وجل، أن أولى ما يتقرب به إليه هو امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ثم بعد ذلك يذكر أن الناس بعد الامتثال والاجتناب يتفاوتون بمراحل مختلفة، لأن أهل الجنة على ثلاث مستويات فصلتها سورة فاطر بقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين لم يعملوا إلا صالحا، ودرجة ثانية هي المقتصدون، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. والقسم الثالث وهو الظالم لنفسه، وهذا هو أنها مرحلة، لكن لما ورد آخر الآية وهو قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قالت عائشة أم المؤمنين: استوت أكتافهم رب الكعبة، فهم جميعا جنات عدن يدخلونها. نعم استوت أكتافهم في العموم لأنهم قد دخلوا الجنة، ولكن للجنة أيضا مقامان، فالجنة ليست جنة واحدة وإنما هي جنان، كما ورد ذلك في حديث الربيع بنت النضر وغيرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو جنة هي، إنما هي جنان أدنك في الفردوس منها. وقد فصل القرآن مستويين من مستويات أهل الجنة في سورتين من كتاب الله متواليتان، وهما سورة الرحمن وسورة الواقعة. فذكر أولا حال المقربين إلى الله عز وجل، وذكر ما هم فيه من النعيم وأصنافه، ثم بعد ذلك ذكر المستوى الذي هو أحط منهم وهم أصحاب اليمين في درجة ثانية، وهم أحط من هؤلاء وإن كانوا أعلى من جميع من سواهم، ومن كرم الله عليهم أن لا يطلعهم على من هو فوقهم حتى لا يشعروا أن أحدا فوقهم في النعمة التي هم فيها. وهذا مفصل في الآيات البادئة من قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد وصف هاتين الجنتين بأنهما ذواتا أبناء، معناه قد تم نباتهما، جنتان البستانان أصلا من اللغة، قد تم نباتهما وتشعبت أغصانهما وخرجت منهما الشماريخ، ذلك معنى قوله ذواتا أبناء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان دائما تجريان. ولنقارن بين الآيات الأخرى حيث قال: ومن دونهما حق منهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان معناه خضراوان من النعيم، ولم يذكر أن أغصانهما قد تشعبت وتفرعت، والقدرة في أول أوانها هي المذكرة هنا في مدهامتان، وأما التشعب الأبنان وخروجها فهو في قوله تعالى ذوات أبنان، وهي مرحلة لاحقة للقدرة المحضة. ثم وصف الأوليين بأن فيهما عينان تجريان، وأما الثانيتان فيهما عينان نضاختان تنضخان وتتوقفان ثم تنضخان، وأما الأوليان فتجريان دائما. يا آلاء ربكما تكذبان، أما الأوليان فقد وصفهما بقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، كل فاكهة أيا كانت فيهما فيها منهما منها صنفان رطب ويابس. وهذا معروف أصلا، الجنيان يطلقان على الرطب واليابس، ومنه قول الشاعر: أيا سدرتي لولان لا زال فيكما لمن يبتغي وإليكما جنيان. جنيان هنا معناه جنى يابس وجنى رطب، وهو أيضا المشار إليه بقول ابن القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وفيها العناب والحشب البالي. وقوله تعالى بعد هذا: فيهما من كل فاكهة زوجان، نظيرها في الآية الأخرى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، لم يأتي بجميع الأصناف، الأولى في العموم المطلق من كل فاكهة، والثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان مطلقات كلها، وأما الأولى فهي عامة. الفرق بين العام والمطلق أن العام له يتناول الصالح له من غير حصر دفعة، وأما المطلق فهو اللفظ المتناول لما يصلح له فردا ليس دفعة. فرجل مثلا يتناول زيدا وعمرا وخالدا، أما الرجال فهي تتناول جميع الحاضرين دفعة واحدة، ورجل لا تتناول جميع الحاضرين دفعة واحدة. هذا هو الفرق بين العام والمطلق. ثم ذكر بعد هذا الحورة التي في الجنتين، فوصف الحورة في الجنتين الأوليين بأنهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن نس قبلهم ولا جان، ثم وصفهن بأنهن كأنهن الياقوت والمرجان. وأما الآية الثانية فقال: فيهن خيرات حسان، ووصفهن بكونهن حور مقصورات في الخيام. وأما فرش الجنتين الأوليين فقد وصفها بأنها متكئين على فرش بطائمها من استبرق، وجنى الجنتين دان. وأما الثانية فقال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، ولا يخفى التفاوت فيما بين المستويين. وكذلك أيضا يتضح في سورة الواقعة حيث قال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا بالنسبة للمقربين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. سرر جمع سرير، وهو الفراش موضونة ملجنة تحت جنوبهم مهيئة للاضطجاع عليها، موضونة متكئين عليها متقابلين، معناه كل واحد منهم يرى وجه صديقه ولا يرى قفاه، وهذا من كمال النعمة عليهم ليرى ما فيه صديقه فيكون ذلك ذلولة في صدره. وأنتم تعلمون أن جميع أهل الجنة أصدقاء، لقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا.
وقد استشهد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل فقال إنما نزلت هذه الآية فينا معاشر أصحاب محمد، وهي قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الناس الذين تعصبوا لبعض فرق الصحابة فيما جرى بينهم، تعصب ناس مثلا لعلي فكانوا شيعة، وتعصب آخرون لغيره فكانوا خوارج مثلا وغير ذلك، وبقية المصادمات فيما بينهم إلى نهاية الدهر. وأما علي وخصومه فهم الآن في جنة قد زال ما كان في صدورهم، فزال الحقد من صدور هؤلاء وبقية صدور هؤلاء، فهؤلاء يدخلون النار به أو يذهبون إلى حيث شاء الله، والأولون يدخلون الجنة وقد نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فهذا مما يكره ويبغض الخوض فيما جرى بين الصحابة، لأنه قد انتهى الآن، لأنهم قد ذلجت صدورهم فيما بينهم وقد تسامحوا ونزعنا ما يصدرهم من غير إخوانا. وأما الناس الآخرون فبقوا في مشيئة الله، سواء ذهبوا إلى النار فكانوا يتهاوشون فيها على خصومتهم في شأن ناس قد دخلوا الجنة وانتهى عمرهم، أو بقوا في البرزخ لا غير ذلك، إلا من دخل الجنة منهم فإنه يزول عنه هذا مثلهم. وأما الدرجة الثانية فقد وصفهم بقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطفل منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وغرش مرفوعة. فلنقارن بين الآيات الأول وهذه الآيات. الآيات الأول يقول الله عز وجل فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان، وهذا أولى بالخدمة لأن الشخص إذا خدمه شخص مساو له في القدر أو أسن منه لا يستخدمه في جميع الأمور ولا يطلب منه تافهات بل يباشرها هو بنفسه. أما إذا خدمه صبي صغير فإنه لا يستحي أن يأمره بكل شيء. ولدان مخلدون اختلف في تفسيرها، وقيل معناها مزينون بالخلدة وهي الذهب الذي يوضع في الأنوف، وقيل مخلدون معناها باقون صبيانا دائما يستمر الدهر وهم صبيان لا يكبرون. مخلدون لماذا يقولون؟ لأكواب وهي الآلات الزجاجية التي ليس لها عرن، وأبارقة وهي التي لها عرن، وأكواب وأبارقة وكأس من معين، والمعين هنا المقصود به الخمر بدليل ما بعده، فالمعين أصلا ماء صادق ويطلق على الخمر أيضا. ومنه قرر تداع ويتأثر إما بفقدها إذا تأخر موسم استعماله لها، وإما بكثرة استعمالها كما قال عبد الملك بن مروان للأخطل يا أخطل ما لك تشرب هذه الخمرة وأولها مرار وآخرها خمار، فقال يا أمير المؤمنين إن بين ذينك لمستوى صعبا، وأنشده إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيلة هن كأنني عليك يا أمير المؤمنين أمير. فهنا يصف الله عز وجل حور الجنة بأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أو لا ينزفون قراءتان سبعيتان ثابتتان، لا ينزفون معناه لا يسكرون ولا يهذون. فالنزيف أصلا هو ما يعاود شارب الخمرة من الهذيان والكلام غير المعقول، فهم دائما يتمتعون بعقولهم مع أنهم يشربون هذه الخمرة الموصوفة هنا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة ليست مطلقة وإنما قيدت بقوله فاكهة مما يتخيرون مما يختارونه هم، اختيار متروك لهم. ولحم طير، ولحم طير لم يذكر في المرتبة الثانية نهائيا، مما يشتهون أيضا. وحور عين، حور جمع حوراء وهي الجميلة الجيد الطويلة، عين وهي واسعة العين أو دعجاؤها التي يبيض بيضاض عينها ويكون صقيلا ويسود سوداتها فيكون أسود ما يكون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، مكنون المستور الذي لا يتعاقب عليه ملوان فلا يتغير بلون الشمس ولا بصدى الليل وبرده، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هم بعد ذلك وصف نعيمهم بقوله لا يسمعون فيها لغوا، وهو الكلام غير المفيد، ويشمل أيضا الفحش والخصومات، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، والتأثيم هو التكذيب والتظليم، مثل أن يقول الشخص يا ظالم يا كاذب ونحو هذا، هي من الشتائم التي يتنزه عن سماعها هؤلاء من أهل الجنة، لأن صدورهم قد نزع عنها ما كان فيها من الغل. وحرون إنهم كان ذلك مثل يزام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ماذا يسمعون؟ ثم استثنى استثناء منقطعا بقوله إلا قيلا، معناه قولا سلاما سلاما، وقد فسر بالحديث بأنه خطاب رب العزة لهم، وهو في حديث بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ استطاع عليهم نور فنظروا فوقهم فإذا الرحمن جل جلاله قد تجلى لهم،
فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وهذه هي الزيادة التي قد ذكرها الله عز وجل في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل. إلا قيلا وأبدل من القيل قوله سلاما سلاما. وأما الثانون فقد وصفهم بقوله أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود، هذه هي الفرش والظل بدل تلك التي تقدمت معنا، سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب بدل المعين الذي ذكرناه هناك، وفاكهة كثيرة ولم يقل ما يشتهون، لم يقل ما يتخيرون، ولم يذكر لحم الطير نهائيا، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة ولم يذكر أنها موضونة ملينة، فرش مرفوعة. ثم بعد ذلك ذكر نساءهم فقال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا، الأبكار جمع بكر وهي التي لم تفتض قبل زوجها، عربا جمع عروب وهي التي تستحي أو هي التي تأنس بزوجها دون غيره من الرجال فلا تلتفت إليهم، عربا أترابا معناه مساويات لأزواجهن في السن، والترب هو المساوي للشخص في السن يسمى اللدة التربة معناه المولود مع الشخص في وقت واحد أو في زمان متقارب، وهذا أولى بالمحبة، فالشخصان إذا كانا من موالد سنة واحدة تزول الحزازات بينهما غالبا ويكونان يمكن لهم التصارح في كل شيء، وكذلك الزوجان إذا كانا من سن واحدة يكون ذلك أولى بزرع المحبة بينهما. إنا شرعنا إنسان فجعلناهما أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فتنظرون الفرق بين هذين المستويين وهو شاسع جدا ومتباين، إلا أن هؤلاء لو نظرنا إلى من تحتهم وهم أصحاب الشمال نعوذ بالله زرنا الله وإياكم مما هم فيه فإنهم سيكونون في أعلى أيديهم بالنسبة إلى هؤلاء. ولهذا ينبغي للشخص في الدنيا أن ينظر إلى حال من هو فوقه في الدين وينظر إلى حال من هو دونه في الدنيا، وهذا من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر التي هي عند أحمد بن المسند وغيره، وهذه الوصايا مهمة جدا، ومن أهمها هذه أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين فتحتذي به وتنافسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتنظر إلى من تحتك في الدنيا فتنظر إلى النعمة التي أنت فيها وما دفعه الله عنك من البلاء فتحمد الله على ذلك. فالشخص إذا نظر إلى المعوقين الذين لا يستطيعون النهوض والقيامة، ونظر إلى الجهال الذين لا يستطيعون يحسنون قراءة الفاتحة، ونظر إلى المشركين الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى، ونظر إلى المستاق الذين يعبدون بجوارحهم الليل والنهار يجرحون بما حرم الله عليهم، ونظر إلى الفقراء الذين لا يجد أحدهم ما يسد به خلته وما يجد لقمة عيش، ونظر إلى المرضى الذين لا يستطيع أحدهم أن ينام لحوة عين وكل وقته عنين وفزع وجزع، ونظر إلى غير هؤلاء من المصابين فإنه يذكر نعمة الدفع حيث دفع الله عز وجل عنه كل هذا وأولاه ما هو خير. ولهذا قد ورد من آداب الشريعة في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نظر أحدكم إلى صاحب مصيبة فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وقد أورد مالك رحمه الله تعالى في الموطأ قال مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فهذا الكلام من قرأه بلبه علم أنه من كلام النبوة. مالك هنا إنما لم يذكر السند وإنما قال مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول، ولكن وصله أبو عمر بن عبد البر عن الرسول صلى الله عليه وسلم حكاية عن عيسى. وهذا الحديث فيه كثير من الأخلاق التي يرشد إليها هذا الرسول وهو عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال أولا لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم. لماذا؟ لأن الكلام هو حركة القلب، فهذا الهواء المنطلق من الرئة الذي يثيره تيار الدم، فالدم في الدورة يرتفع معها وينخفض معها، وللقلب أذينان يرتفع أحدهما وينخفض الآخر في وقت واحد، فهذا يرفع الدم وهذا يحفظه، وبذلك يتكون هذا التيار وهو الهواء، وهو منقسم إلى قسمين، داخل وهو الذي يتنفس به الشخص وهو المسمى بالعرف العلمي اليوم بالأكسجين، والثاني هو الخارج الذي قد تلوث ويسمى في العرف العلمي اليوم بثاني أكسيد الكربون، وهذا إذا توقف لحظة عين فإن الشخص سيموت لأن كريات الدم البيضاء والحمراء ستتفاصل وتنعزل،
وبذلك يتوقف سير الدورة الدموية. فهذا العمل القلب دائما مستمر بهذا الهواء، وهذا الهواء يضغط عليه في موضع فيخرج حرف، فمخارج الحروف إنما هي الأماكن التي يضغط فيها على هذا الهواء المنطلق من الرئة لتتكون منه حروف، وهي ثلاثة مواضع، لأن من مواضعها الحلق ثم اللسان ثم الشفتان، وفي كل واحد من هذه المواضع مواضع متعددة اختلف فيها هل هي 17 أو 13 أو 11 على أقوال معروفة في علم التجويد وفي علوم العربية الأخرى. وهذا الكلام إذا استمر دائما فإن الشخص يعجز عن التفكير فيه، وهو مخاطب بأن يفكر قبل كل كلمة تصدر من فيه حتى يعلم فائدتها عليه أو خسارتها التي يجنيها من ورائها، لأن الكلام هو شغل الوقت، والوقت هو رأس المال، ورأس مال الشخص إنما هو وقته، فإذا شحنه بما لا يعني فقد أتى بأمور عدة، منها أولا أنه أرسل كتابا إلى الله عز وجل من الحذر، لأن الملائكة يكتبون وما يكتبونه يوصلونه إلى ربهم، فهو رسالة من هذا العبد إلى خالقه، ويستحي الشخص أن يكتب رسالة من الهذر إلى صديقه فضلا عن أن يوصلها إلى رب العزة جل جلاله. ثانيا أن فيها إتعاب ملائكة الكرام الكاتبين وشغلهم بما لا فائدة فيه. ثالثها أن فيه استغلال هذه الطاقة التي أنعم الله بها على الشخص في غير ما خلقت له، فالشخص إنما خلق لأمر محدد قد حدده الله عز وجل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعليه أن يسعى بالعبادة، وهي متناولة لأمرين، حسنة للمعاد ودرهم للمعاش، فلا ينبغي للشخص أن يفسد وقته في غير الأمرين، إما حسنة للمعاد وإما درهم للمعاش. وهنا خذوا أننا قد خرجنا كثيرا عن الموضوع، وهو الأخلاق الإسلامية، ومن هذه الأخلاق عودا على بدء الجود، والجود معناه خلق يبعث النفس على بذل ما يلزم لمن يلزم، خلق فهو داخل في عموم الأخلاق التي ذكرناها، ولا يخفى عليكم ما للأخلاق من أهمية في هذا الدين، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يضع في الميزان حسن الخلق، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أجرة على حسن الخلق أكبر من هذا، حيث قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يالفون ويولكم، وذكر خلاف ذلك نعوذ بالله. ثم ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من سلم أخوه منه، وفي رواية من أمن جاره غوائله، وفي هذه روايات مختلفة، ومنها المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وحادث كثيرة تدل على مدى اهتمام هذه الشريعة المطهرة بحسن الخلق. ومن هذه الأخلاق الكريمة الجود، وقد ذكر في الآيات التي ذكرناها لأنها تناولت جميع الأخلاق الإسلامية تقريبا، ففي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أو ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهما قراءتان سبعيتان، فيقتروا من أقتر يقتروا بمعنى قصر وأمسك، أو لم يقتروا بمعنى لم يقللوا، والقترة هي الهتور والتقصير. وقد وصف الله عز وجل عباده الذين اختارهم من خلقه بأنهم إذا أنفقوا، هنا أتى بإذا، والفرق بين إن وإذا أن إن للمشكوك فيه وإذا للمحقق. إذا أنفقوا معناه فيما يجب عليهم الإنفاق فيه لمن يجب عليهم الإنفاق له، إذا أنفقوا لم يسرفوا بما هو زائد على الحاجة وبما يكون فيه إتلافا للمال، وحينئذ يدخل في التبذير المنهي عنه، حيث قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فأتى بشكل مركب حيث وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، ثم وصف الشيطان بالكفر، فيكون الشخص المبذر أخا للكافر، فيكون حينئذ على شعبة من الكفر، إذ لا فائدة في سوق هذا القياس في هذه الآية إلا هذا، حيث قال لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا نسب، هنا نسب كما يقال في القرآن أنساب غير شريفة، لأنه هنا نسب المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، وكما ورد أيضا عن اليهود بأنهم إخوان القردة والخنازير، فهذا الأنساب المقصود بها عدم تشريف هؤلاء الأحياء بالتنفير مما هم فيه، ليس فيه تنقصا لهم وعيبا لهم، لأن هذا ليس مقصدا من مقاصد الشريعة لذاته، وإنما المقصود ليرجع من يريد الله هدايته منهم عما هو فيه، ولينزجر الآخرون إذا رأوا ما هو فيه. وهنا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي لم يقصروا، فكل فضيلة بين رجلين. فالفضيلة هنا هي الجود وهو الإنفاق، خلق الذي يبعث على البذل كما يجب لمن يجب، وبين طرفين هما إفراط وتفريط، فالإفراط هو التبذير والتفريط هو الإقتار. وهذا الحد الأوسط بين الرذيلتين هو المسمى بالجود. وقد كان العرب يصفون ناسا بأنهم أجواد في الجاهلية، وهم يعدون ناسا كثير كثيرا ممن يتصفون بصفة الجود، منهم مثلا حاتم بن عبد الله الطائي، ومنهم كعب بن أمامة الأيادي، وناس آخرون منهم أوس بن حارثة الميلاني الطائي، وأيضا منهم عبد الله بن جدعان القرشي. وقد سألت عائشة رضي الله عنها كما في هذا الكتاب إن شاء الله حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جثنة بن جدعان التي كان ينفقها، فإنه كان يصل الرحمة وينفق على الفقير ويطعم الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة شيئا؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما واحدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد شرط الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما شرط في القرآن في غير ما آية توحيد لجميع العبادة. فالعبادة حتى تكون عبادة يشترط لها ثلاثة أمور: أولا العبودية لله عز وجل بكمال التوحيد، ثانيا أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله دون إشراك معه غيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك لي فيه مع غيري تركته وشركه فأنا أعوان الشريكين. وهذا هو الشرك الأصغر لي، أو مثلا كذلك التسميع والحجب وغير ذلك. والركن الثالث من أركان العبادة هو أن تكون موافقة لما شرعه الله، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للشخص أن يخترع من عنده عبادة يعبد الله بها. لماذا؟ لأن الشخص له ثلاثة أدوار: دور في الاعتقاد، ودور في العبادة، ودور في العادات وهي المعاملات فيما بين العباد. فأما المعاملات فهي واسعة للشخص أن يخترع فيها ما شاء مما ليس منهيا عنه، مما لا يذكر في القواعد المنهية عنها شرعا. وأما الاعتقاد والعبادة فلا يصح أن يزيد الشخص فيهما مثقال حبة خردل، إذا زاد ذلك فقد أفسد الجميع. أما الاعتقاد فإن الشخص بعقله وجوارحه عاجز عن تصور ما يجب عليه اعتقاده في حق الله عز وجل وحق رسوله، لأن عقله لا يتصور إلا ما هو معاصر له، فهو حلقة نقطة من الوجود في دائرة من العدم، فلا يتصور ما قبل ميلاده ولا يتصور ما بعد موته، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالوحي. فلهذا اقتصر الاعتقاد على الوحي، لا يوصل إليه إلا بالوحي، وإن كان الوحي لا يفهم إلا بواسطة العقل، لكن هذا دور خفيف. فالوحي هو الركن الأساسي في الاعتقاد. الجانب الثاني وهو جانب العبادة، أنت إذا كنت تعلم أن هذا الشخص تستطيع أن تصله منك منفعة، أو أن تصله منك مضرة، أو تصله من غيرك، لك أن ترفع عنه تلك المضرة وأن تجلب إليه المنفعة دون أن تستأذنه في ذلك، دون أن يشرع ذلك لك، وحينئذ تكون قد أحسنت إليه. لكن الله عز وجل جل جلاله قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغون فيه فتنفعوني. فلا يستطيع الشخص أن يعبده إلا بما شرع له، لأنه لا يستطيع أن يضره ولا أن ينفعه. فالعبادة إنما هي للشخص نفسه، لمصلحة الشخص نفسه، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبهذا نعلم أن الجوانب ثلاثة: جانب الاعتقاد، وجانب العبادة، وهذان مقصوران على النص، وجانب الثالث هو جانب المعاملات، ما حد منه بحدود معينة مقصور على النص، وما لم يحدد فيبقى في العموم العفوي، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وإن كان هذا الحديث غير صحيح في سنده، لأن في سنده كلامه هو ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول، ودل الظواهر من القرآن ومن السنة توافقه في معناه، ولهذا انبنت عليه قاعدة من القواعد الخمس التي هي أمهات الفقه، فقه جميعا يدور على خمسة قواعد. هي: أولا أن اليقين لا يزال بالشك، ودليل هذه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليوسوس لأحدكم في صلاته فيقول له أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل على أن اليقين لا يزال بالشك. القاعدة الثانية وهي أن العمل إنما يعتبر بمقصده وهو النية، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حديث الذي تقدم معنا. القاعدة الثالثة هي أن المشقة تجلب التيسير، ودليلها قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الخامسة الرابعة هي أنه يرفع يجب رفع الضرر، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذه القواعد نعم العادة الخامسة هي العادة محكمة، ودليل هذه هذا الحديث وهو ما رأى المؤمنون حسنا وغيره من الظواهر التي ترشد إلى هذا. وقد نظم السيوطي هذه القواعد بقوله الفقه مبناه على ما حرره أسلافنا قواعد مشتهرة بشك اليقين لا يزال وأن كل ضرر يزال وبالمشاق يجلب التيسير وأنه للعادة المصير. وزاد بعض الخامسة القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد. وقد نظم الشيخ رحمه الله تعالى أدلتها في قوله حديث أحدثت فلا ضرر لا، فقول خالق الورى ما جعل فما رآه المؤمنون حسنا فإنما الأعمال تأسيس السنة. هذه هي أدلة هذه القواعد. وهذا الجود الذي اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ملمحان، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار الله عز وجل له أحسن الأخلاق والأعمال وقد أدبه فأحسن تأديبه، ولهذا قال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم وشهد له بذلك. والملمح الثاني أن هذه الفضيلة وهي الجود مشروعة لهذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لهذه الأمة كما قال تعالى لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. وقد تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق لأن الله عز وجل قد أدبه به، وذلك في سورة الإسراء في قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تولي الثبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الإفراط والتفريط، فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ومن هذا نعلم أن الجود ليس في صرف المال في غير موضعه، ولهذا عرفناه بأنه خلق يبعث على بذل المطلوب شرعا لمن يطلب له لمن طلب له. فقال وآت ذا القربى حقه، حقه سواء كان حقه المادية أو الأدبية أو المعنوية، ولهذا كانت صلة الرحم بمختلف مستوياتها، فمن الأرحام ما يوصل بالمادة ومنها ما يوصل بالزيارة ومنها ما يوصل بالدعاء فقط إذا كنت تهجره لفسقه فإنك تدعو له فقط لا تصله بغير ذلك وتكون هذه هي صلته. فصلة الرحم ليست على مستوى واحد، من الأرحام ما يوصل بالنفقات ومنها ما يوصل بالسلام والكلام والتحبب والزيارة ومنها ما يوصل بالدعاء للرحم المهجور وغير ذلك. وآتي ذا القربى حقه والمسكين سواء كان من أهل القربى أو من غيره، وابن السبيل وهو الضيف من حيث هو، ولا تبذر تبذيرا هذا الحد الثاني الراسل، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهذا غاية في تكريه التبذير، وكان الشيطان لربه كفرا، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، معناه إذا جاءك هؤلاء يسألون ولم يكن لديك شيء تعطيه إياهم حينئذ ماذا عليك، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولهذا قد وصف جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما سأله أحد شيئا إلا أعطاه إياه أو رده من يسور من القول، إذا لم يكن لديه رده من يسور من القول. قل لهم قولا ميسورا معناه قولا سهلا لا يغضبهم وليس فيه تشنج عليهم ولا تشدد. ولهذا ذكر الله عز وجل ذلك قولا في سورة التوبة في شأن البكائين وهم الأشعريون في قوله تعالى جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لأن يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هذا ميسور من القول، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون، فردهم بميسور من القول هنا. وهذا ليس مخاطبا به الرسول وحده بل هو مشروع لجميع أمته، بدليل ماذا؟ بدليل أول الآيات، لأن هذه الآيات المتكلمة عن الخلق جميعها بدأت بقوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالخطاب هنا إما يبلغن عندك، ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبويه مات عبد الله وهو حمل، وماتت آمنته وهو في السنة الرابعة من عمره، ومات عبد المطلب وهو في السنة الثامنة من عمره، فلم يبقى أحد من والدي الرسول صلى الله عليه وسلم حيا حتى يبلغ معه الكبر. ما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا يدل على أن الخطاب هنا لعموم الأمة، والضمير هنا موحد باعتبار المخاطب حتى لا يكون هذا فرض كفاية. فلو جاء الضمير جمع ضمير جمع لكان الخطاب به فرض كفاية، من امتثله فقد سقط وجوبه عن الباقين، ولكن جاء الخطاب هنا بضمير المهرد ليكون ذلك خطابا لكل شخص في حد ذاته. وهذا اللازم أن يكون كل شخص من المؤمنين إذا سمع الدعاء ظن أنه المخاطب وحده، ولهذا قال ابن عباس: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. وقال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فكن أول المستجيبين، لأنها خطاب للعموم وغالبا تكون في فرض الكبائي مثلا في كثير من الأمور، أما هنا فجاء خطاب للفرد معناه أن هذا فرض عينه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويواصل بعد ذلك: ربكم أعلم بما فيهم المسلمون تكون صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذي القربى حقه والمسكين والمسلمين. فليس الخطاب هنا مقصورا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الجود ضده هو البخل، والبخل مرض من أمراض القلوب وهو خطير جدا، وسببه يبحث فيه من ثلاثة أمور: يبحث في سببه وفي علاجه وفي تشخيصه، معنى ماذا يعلم الشخص علاماته، ماذا يعلم الشخص أنه بخيل. فسببه هو حب الدنيا وكراهية الموت، فالشخص إذا علم أن عمره قليل وأنه سيحاسب عما تحت يديه وأنه وكيل يتصرف عن المالك في ما لديه ينتظر العزل في كل حين، وعزله بالموت أو بالفقر أو بغير ذلك، كما في الحديث: اعملوا فهل تنتظرون إلا موتا مغنيا أو مرضا مضنيا أو فقرا منسيا أو غنى مطيا أو أملا ملهيا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الأمور كلها عزل للشخص عما تحت يديه، فهو وكيل فيه ينتظر العزل في كل حين. فإذا كان الشخص وكيلا فليعلم أنه معزول عن غير النواهي، فما ليس مشروعا شرعا ينبغي أن يعلم أنه من غير ولايته، في غير ولايته، لأن هذا المال قد وكل فيه ليتصرف فيه تصرفا محدودا محددا وأمر فيه بأوامر معينة. مثل الشخص إذا أرسله أخوه بدراهم معينة ليشتري له حاجة معينة فصرفها بغيرها، فليعلم أنه سيحاسب على ذلك. وحتى إذا لم يصرف فإنه سيحاسب، ولهذا كان الأغنياء أشد الناس حسابا يوم القيامة وأطولهم حسابا. لماذا؟ لأنهم سيحاسبون عن جميع ما لديهم. أما إذا كان الشخص مقلا فإنه سيحاسب عن اليسير الذي تحت يديه ويكون حسابه يسيرا، ومن نوقش الحساب فقد عذب. وهذا هذا عن سبب الوفاة، هو الغفلة عن الموت كما ذكرنا، وطول الأمل. فأمل الشخص دائما يطول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا شاب ابن آدم شبت فيه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. وقد وصف في الحديث الصحيح الذي سيأتينا هنا أنه خط خطوطا، خط خطا طويلا فقال: هذا عمر ابن آدم، ثم خط خطوطا تأتيه من يمينه وشماله فقال: هذه الأمراض والأوجاع، ثم وضع دائرة عليه فقال: هذا أجله. فأمله يستمر وراء أجله، وأجله محدد بحدود معينة علمها الله عز وجل. وهذه الأوجاع والأمراض التي تصيبه فيما بين ذلك هو معرض في كل واحدة من هذه الأمور، وحتى في كل لحظة من لحظات حياته. إن الفتى يصبح للأسقامي كالغرب المنصوب للسهام، أخطأ رامي وأصاب رامي. وهذا عن السبب. أما التشخيص وهو أن يعرف الشخص هل هو مصاب بهذا المرض أم لا، فحص يفحص الشخص به نفسه حتى يعلم هل هو مصاب بهذا المرض أم لا، فلينظر إلى الجهات التي أمر الله بصرف المال فيها، فمنها ما هو واجب مثل الزكوات ومثل الإنفاق على من تجب مؤنته، ومثل جهاد المتعين بالمال إذا تعين الجهاد بالمال، وأمور أخرى قد فرض الله فيها عينا على الشخص أن يشارك فيها بماله، وأمور أخرى دون هذا وهي التطوعات مثل الصدقات ومثل الصلات، والصلات منها الهدايا وهي أهمها من ناحية الأخوة، لأن الإسلام قد شرع الأخوة وبالغ في كل ما يزيد من روابط الأخوة قوة، ولهذا كانت جميع العبادات منظورا فيها إلى ناحية الأخوة. فالصلاة مثلا منظور فيها إلى ناحية الأخوة، لأن الناس يقومون في صف واحد، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، صحيحهم وضعيفهم، غريبهم وبدديهم، كلهم يقومون في صف واحد يتبعون إماما واحدا في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، يسبحون ربا واحدا ويحمدونه، يذكرونه ويسألونه في وقت واحد، يتجهون إلى قبلة واحدة. فهذا مما يعزز الأخوة بينهم، ولهذا إذا فقد الشخص بعض إخوانه الذي كان نظر إلى برجته في الصف كان يسد هذه البرجة، بقي تعلقه في نفسه، فكثرة ما يلتقي الشخص بشخص مما يزيد محبته إليه. ولهذا قال الشاعر الجاهلي: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرز الحب في فؤاد الحبيب. إذا كان الشخص يلتقي بآخر صباح مساء 5 مرات في اليوم في المسجد مثلا في وقت واحد، ويقفان في صف واحد، فإن هذا مما يزيد علاقته به وحبه له وتفقده له، ويعلم مشاكله ومشاغله، ويشترك معه في آماله وآلامه في وقت واحد. وكذلك بالنسبة للزكاة، فهي أخذ مال من غني وتسديده إلى فقير لتتركز الأخوة بينهما. وكذلك بالنسبة للصوم، فهو حرمان الشخص نفسه مما تحت يديه ليذوق بذلك مرارة الحرمان، حتى يعلم أن له إخوانا قد حرموا من هذه النعمة التي تحت يديه. وقديما قال حاتم الطائي: لعمري لقد من عضا الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعة. وكذلك بالنسبة للحج، فالناس جميعا يرتدون ملابسا موحدة، غنيهم وفقيرهم أيضا، ملكهم وسوقتهم، يسيرون سيرا واحدا، يزدحمون في مكان واحد، يقومون بعبادة واحدة في وقت واحد، يتنافسون في السبق إلى تنفيذ أوامر ربهم عز وجل، يسيرون حفاة مثلا في الأشواط في السعي والعمرة في السعي والطواف، يذهبون يبيتون في العراء في غير أماكنهم المزدلفة مثلا، يقفون في الشمس مثلا في عرفة في وقت واحد، وهذا مما يركز الأخوة بينهم، فينظرون إلى أهل مشارق الأرض وإلى أهل مغاربها يفدون